طاب مساءكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم مع موجز لأهم الأخبار. من المتوقع أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على مشروع تسوية روسية أمريكية يتضمن تعديل العقوبات المفروضة على العراق خلال مدة أقصاها 6 أشهر، مع تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمرحلة اعتيادية أخرى. رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن تأييده الكامل للتحذيرات التي وجهها الرئيس بوش إلى الرئيس العراقي، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الالتجاء إلى ردود فعل غير مدروسة عند التعامل مع المشكلة العراقية. وفي السياق ذاته، حذرت المجموعة الأوروبية والحكومة الألمانية من توسيع نطاق الحرب في اتجاه العراق، لكن أستراليا أعربت عن استعدادها لتقديم مزيد من الدعم العسكري إلى الولايات المتحدة في حال قرارها شن الحرب ضد العراق. أكد دبلوماسيون غربيون قناعتهم بحتمية وصول الحملة ضد الإرهاب إلى العراق، وإن واشنطن قررت بالفعل وضع حد لجهود الرئيس العراقي الرامية إلى تصنيع أسلحة دمار شامل. رفض وزير الخارجية الأمريكي كولين باول التعليق على تصريحات الرئيس جورج دبليو بوش التي حذر فيها العراق من مغبة عدم التعاون مع المفتشين الدوليين، مؤكدا أن هذه التصريحات واضحة ولا تحتاج إلى تفسير وشرح إضافيين. وأضاف الوزير الأمريكي أن أحدا إذا سأله عن مقصد الرئيس بوش من تحذيراته إلى العراق فإنه سيرد بالقول اذهب وتمعن في التصريحات بدقة. بالمقابل، أعربت دول عربية مثل مصر والأردن عن رفضها اللجوء إلى ضرب العراق. نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان قال لقناة الجزيرة الفضائية إن بلاده ستحبط أي هجوم أمريكي ضد العراق، ملمحا إلى أن استعداد بغداد إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل في حال تعرضها إلى الهجوم. وزير الدفاع التركي يكرر استعداد بلاده لتغيير موقفها حيال العراق في حال توفر أدلة تؤكد تورط بغداد في عمليات الإرهاب. سيداتي وسادتي، قدمت لحضارتكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي يقدمه لكم أياد الجيلاني.
ذكرنا في مناسبة سابقة كيف أن الجلسات الأدبية والندوات الشعرية الخاصة التي كانت تعقد في معظم المدن العراقية الرئيسية في أيام الخير طوال ليالي شهر رمضان الشريف بعد الفطور، وتستمر أحيانا حتى وقت السحور، كانت تعتبر من مميزات هذا الشهر المبارك. كان يجري بعضها في البيوت والبعض الآخر في المساجد أو المقاهي أو حتى في الحدائق والساحات العامة. ففي تلك الأيام، أيام الخير، لم يكن التجمهر بين الناس شيئا يرعب السلطات ويثير الشبهات ويصبح نوعا من المحرمات. وفي هذه الجلسات الطليقة الحرة، فيما كانت العامة تستأنس بالحزورات والألعاب الشعبية مثل الدومنة والطاولي، كانت الخاصة من أهل العلم والأدب تستأنس بالمطاردات الشعرية وارتجال القصائد والأشعار الإخوانية مما أوردنا أمثلة منه في حلقتنا الماضية. كانوا أحيانا يتسامرون أيضا بمطارحات النحو والصرف ومزالق الإعراب وقواعد اللغة. كان منها أيضا الاستمتاع بفنون التشطير والتربيع والتخميس مما يقع في إطار الشعر. يتطارحون في كل ذلك وأمامهم صواني البقلاوة والكاهي الرمضانية الأصيلة. ولمع بهذا النوع من الأدب المجاهد الوطني أحمد عزة الأعظمي رحمه الله، ويعتبر من رواد النهضة الحديثة في بلاد الرافدين. أصدر في اسطنبول مجلة لسان العرب الشهيرة عام 1912، وعلى أثر عودته إلى العراق بعد الحرب العالمية الأولى بادر إلى إصدار مجلة اللسان ثم مجلة المعرض من بعدها، وانتهز فرصة شهر رمضان الذي نحن عليه الآن، أعاده الله علينا وعلى كل المسلمين باليمن والخلاص. أقول انتهز الأستاذ الأعظمي هذه الفرصة فدعا إلى مسابقة أدبية شعرية تتضمن تشطير أو تخميس بعض فرائد الشعر العربي. وقع الخيار على بيتين للشاعر إبراهيم النبهاني أحد فحول الشعراء الأقدمين، وجرى البيتان بهذه الكلمات المعبرة عن روح العزة والكرامة.
لأن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤس ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل.
انبرى كثير من الشعراء للمشاركة في المسابقة التي قام بمهمة التحكيم فيها الفطاحل والأفاضل من أدباء العراق وشعرائه في تلك الفترة: معروف الرصافي، منير القاضي، وطه الراوي، ومحمد الهاشمي رحمهم الله جميعا. جلسوا ودققوا ثم اتفقوا أخيرا على منح الجائزة في هذه الحلقة بالذات للشاعر الأستاذ ناجي القشطيني أبو سعدون، وجاء تشطيره لبيتي إبراهيم النبهاني بهذا النص:
لأن تكن الأيام فينا تبدلت فمبدأنا والله لا يتبدل، وإن فاجأت كل الحوادث قومنا ببؤس ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة وهلان من حر الهواجر جندل، ومهما أساءت لم تنل من نفوسنا ولا ذللتنا للتي ليس تجمل.
ومن الواضح أن هذا التشطير الشعري كان يكشف عن الروح الوطنية والنزعة القومية للشاعر ناجي القشطيني رحمه الله. ويذكر الراوي أنهم عندما قدموا الجائزة للشاعر في ذلك الحفل الخاص تبرع بها إلى إدارة مجلة المعرض حرصا على استمرارها في إداء رسالتها الأدبية الرائدة. كانوا رجالا حرصوا على النهوض ببلدهم بعد ذلك السبات الطويل تحت وطأة الحكم العثماني، فانبروا يريدون إحياء مجد بلاد الرافدين كما تبسم وتألق عبر العصور. كانوا كذلك والله رجال خير ينشدون الخير لشعبهم وعراقهم في تلك الأيام العزيزة من أيام الخير، الأيام اللي راحت وياهم ويا كل أهل الخير في تلك الأيام الحلوة من أيام رمضان الشريف.
لو تردون ليالي ذا القدامى
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أفادت أنباء بتحركات عسكرية عراقية في أطراف قصبة خانقين، وذلك في إطار الاستعدادات العراقية الجارية لمواجهة أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
تزامنا مع الحشود العسكرية العراقية على امتداد الخط الفاصل بين الحكومة العراقية ومنطقتي الإدارتين الكرديتين، أفادنا قادمون من خانقين البلدة الكردية الواقعة شرق محافظة ديالى مع إيران أن طريق خانقين نفتخانة وطريق المقدادية القريبة من الحدود مع إيران وطرق أخرى غيرها تتعرض بين حين وآخر إلى الإغلاق بوجه المدنيين بغية إمرار المعدات العسكرية من خلال ذلك إلى الجبهات الأمامية للجيش العراقي. وأضافوا أن المناطق الكردية الخاضعة للحكومة العراقية سيما مناطق بابا محمود وتيغا وكاني بزر هناك تشهد تحشدات عسكرية عراقية ضخمة. ومما قالوه أيضا أن بغداد تخشى من تسلل أنصار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتخذ من إيران مقرا له إلى داخل الأراضي العراقية عند اندلاع الحرب المحتملة ضد العراق، لذا تعزز من وجودها العسكري هناك. فيما أفادنا قادمون من مناطق جرميان الواقع بين كركوك وبغداد أن الحكومة العراقية شكلت حزبا رديفا لحزب البعث الحاكم باسم حزب النداء العراقي للكرد الرافضين للانضمام إلى حزب البعث، ويتولى الرئيس العراقي شخصيا الإشراف على هذا الحزب الذي أجبر بعض من الكرد والتركمان في كركوك وداقوق للانضمام إليه. مواطنون من مجمع كلبسي السكني الضخم الواقع شرق قضاء الشيخان والمشمول بالحماية الدولية أفادونا أن الحكومة العراقية تعمل على إشعال نار الفتنة بين العشائر الكردية والعربية في المنطقة، مشيرين إلى قتل عربي من عشيرة الحديديين العربية بين كلبسي والشيخان ووصول شيخ من العشيرة إلى المجمع للتحقيق في القضية. وقبل ذلك قتل عسكري من العشيرة نفسها وفي المنطقة عينها. أهالي المجمع الكرد قالوا لشيخ العشيرة العربية حذاري أن مقتل الحديديين من عمل الحكومة العراقية لإحداث الخصام بين الكرد والعرب وبين الخازر والزاب الأعلى وهما نهران يقعان شرق الموصل. سلحت السلطات العشائر العربية في قرى جيلان عرب وأشقلعة وبحرة ومنقوبة وأمرتهم بإزعاج المدنيين الكرد. هذا ويتميز الوضع جنوب غرب أربيل عند قرى السعداوة وعوينة بالتوتر المتمثل بوقوف فلاحي تلك القرى وغيرها من الكرد وجها لوجه مع الجيش العراقي والأفراد من عشيرة الحديديين الذين استخدموا إلى المنطقة في إطار تعريب القرى الكردية وطرد سكانها الأصليين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق حيث نفى الاتحاد الوطني الكردستاني وقوع أي اشتباكات جديدة بين مقاتليه ومقاتلي منظمة جند الإسلام في شرق السليمانية. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
نفى الاتحاد الوطني الكردستاني ما أوردته وكالة رويترز حول وقوع اشتباك مسلح بين قوات الاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة جند الإسلام. جاء ذلك في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر آزار جندياني مسؤول مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي نفى نفيا قاطعا وقوع مثل هذه المصادمات المسلحة. وأوضح جندياني بأن ذلك حدث قبل أكثر من 20 يوما ولم يكن عدد القتلى بالكثرة التي ذكرتها وكالة رويترز. وأضاف بأن مدينة حلبجة لم تكن يوما بأيدي جند الإسلام، حيث كانت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني قد دخلت حلبجة للتصدي لمجموعة جند الإسلام في حالة محاولتهم دخولها، وأن هذه المجاميع بحسب آزاد جندياني تتمركز في قصبة ديارة الحدودية. وعلى صعيد ذي صلة، علمت إذاعة العراق الحر بوجود قتلى في صفوف قوات حزب كادحي كردستان المتواجدة في سلسلة جبال سنروي في الخنادق الدفاعية بجانب قوات الأحزاب الأخرى المشاركة في الدفاع عن المنطقة. وللتأكد من حقيقة ذلك اتصلت إذاعة العراق الحر بمصدر رفيع المستوى في حزب كادحي كردستان الذي أفاد بأن قوات حزب كادحي كردستان تتخندق في منطقة تماس مقابل المواقع التي تمركزت فيها جند الإسلام. وفي مساء يوم 23 من الشهر الحالي تعرضت خنادقهم إلى قصف مدفعي بالهاون من قبل جند الإسلام، وأدى ذلك إلى قتل 3 من أفراد قوات حزب كادحي كردستان وجرح 4 آخرين منهم. وأضاف المصدر أن 2 من الجرحى توفوا فيما بعد متأثرين بجراحهم. وبهذا بلغت خسائر حزب كادحي كردستان إلى الآن 5 قتلى و2 جرحى، ما زال يرقدان في المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومداواة جروحهم. وبحسب المصدر أن ما حدث لم يكن إثر اشتباك أو اصطدام مسلح، بل إن مجاميع جند الإسلام قصفوا مواقع حزب كادحي كردستان قصفا استفزازيا كما وصفه المصدر. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أصدر وزير الداخلية اللبناني قرارا بمعاقبة 3 ضباط أمن لبنانيين لدخولهم حرم الجامعة اليسوعية الخاصة، وذلك لمواجهة إضراب طلابي في الجامعة. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
عقوبات صارمة سيتلقاها 3 من ضباط قوى الأمن الداخلي اللبناني لمسؤوليتهم عن دخول عناصر أمنية إلى الحرم الجامعي لإحدى الجامعات اللبنانية الخاصة وقيامهم بنزع صور ولافتات تخص حركة طلابية معارضة للحكومة. العقوبات أمر بها وزير الداخلية الياس المر بعدما أثبتت التحقيقات التي أجريت حول هذا الحادث أثبتت أن هؤلاء الضباط سمحوا بدخول الحرم الجامعي وقمعوا سلوكا لا يعاقب عليه القانون اللبناني الذي يتيح للمعارضة ممارسة نشاطها السياسي السلمي. وظهر اليوم أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على نتائج التحقيق والعقوبات المسلكية التي اتخذها بحق المقصرين، فيما تتوقع الأوساط السياسية أن يؤدي هذا القرار إلى تنفيس احتقان داخلي شهدته البلاد منذ عدة أيام بسبب تلك الحادثة التي اعتبرتها أوساط المعارضة انتهاكا للدستور اللبناني الذي يتيح الحرية لكافة المواطنين لممارسة نشاط سلمي معارض، فضلا عن انتهاك العرف الذي يمنح الحرم الجامعي حصانة أمنية. وكان عناصر من الأمن الداخلي اللبناني دخلوا حرم جامعة القديس يوسف ليلا وقاموا بإزالة صور ولافتات كتبت عليها عبارات معارضة للحكومة، إلا أن هذا الإجراء واجه موجة عارمة من الاحتجاجات شارك فيها نواب وسياسيون ووزراء، مما دفع وزير الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة ووعد بمعاقبة المسؤولين. وقد لقي قرار الوزير اللبناني إنزال عقوبات بالمسؤولين عن دخول قوى الأمن إلى الحرم الجامعي لقي ارتياحا لدى الأوساط السياسية اللبنانية، فقد أشاد النائب إميل لحود بالسرعة والشفافية التي تمت فيها معالجة الموضوع وتمنى على الجميع أخذ العبرة مما جرى. أما الحزب الديمقراطي اللبناني فاعتبر ما جرى تماديا من السلطة في اتخاذ إجراءات قمعية، وقال إن مثل هذه الإجراءات تزيد الهوة بين الشعب والدولة. يذكر أن المادة 13 من الدستور اللبناني تنص على أن حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وتأليف الجمعيات كلها مكفولة لجميع اللبنانيين وضمن إطار القانون. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وفي واشنطن تحدث مراسلنا وحيد حمدي لعدد من الخبراء السياسيين الأمريكيين حول نظام العقوبات المفروض على العراق وآفاق التسوية الحاصلة في هذا الخصوص مع موسكو.
أشاد الدبلوماسيون الأوروبيون في مجلس الأمن بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع روسيا بخصوص الشأن العراقي، ويتضمن هذا الاتفاق عنصرين: الأول تجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء بدون تعديل لفترة 6 أشهر القادمة، أما العنصر الثاني فهو العمل المشترك خلال تلك الفترة لتبني مشروع العقوبات الذكية في حزيران عام 2002. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على القرار الجديد الذي يتضمن هذا الاتفاق في ساعة متأخرة اليوم بتوقيت بغداد. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأنه تم استبعاد فكرة فرض آليات على دول الجوار لمنع تهريب النفط العراقي. ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية:
But what we're looking for is council agreement on the principle of a goods review list.
ما نسعى إلى تحقيقه هو موافقة مجلس الأمن على مبدأ قائمة البضائع المسموح بها، ونأمل أن ننتهي من الاتفاق على قائمة مفصلة للبضائع التي سيسمح باستيرادها خلال 6 أشهر المقبلة. وعندما نتوصل إلى اتفاق ونبدأ في تطبيقه، فإن ذلك سيمكن الشعب العراقي من استيراد السلع الاستهلاكية بدون المرور على لجنة العقوبات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه ستستمر الولايات المتحدة في العمل مع مجلس الأمن لزيادة المراقبة على المواد التي تستخدم في صناعة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ والأسلحة التقليدية، والتأكد من عدم تمكن العراق من استيرادها.
وقال مسؤول في البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة لمراسل راديو أوروبا الحرة بوب ماكمان في نيويورك إن مشروع القرار الحالي لم يتضمن قضية تهريب النفط العراقي، ولكنه أوضح أن الولايات المتحدة وروسيا ما زالا يبحثان الأمر. ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الأوسط:
As to the smuggling, no, it's this is a very serious problem because it puts hard currency.
أما بخصوص التهريب فهذه مشكلة حقيقية، لأنها توفر عملة صعبة لحكومة صدام حسين خارج نطاق نظام الأمم المتحدة، وذلك يوفر لهم موارد يستطيعون استخدامها لضمان استمرار النظام في الحكم. ولا يهمني هنا إذا صرفت هذه الأموال على بناء القصور الرئاسية، ولكن الخطر هو أن تخصيص هذه الأموال لشراء الأسلحة واستخدامها للحفاظ على بقاء النظام.
ويتضمن القرار الجديد لمجلس الأمن فقرة بخصوص تفاوض أعضاء مجلس الأمن على آلية عودة وعمل مفتش الأسلحة للعراق. ويتخوف عضو لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق المعروفة آنذاك باسم أنسكام من أن اللجنة الجديدة التي شكلت بعد إلغاء لجنة الأنسكام لن تتمكن من القيام بواجبها. تشارلز دولفر عضو لجنة أنسكام سابقا:
Underlying resolutions now have no performance criteria for these inspectors. In other words,
قرار مجلس الأمن الحالي الذي ينظم عمل مفتشي الأسلحة لا يتضمن أي معايير لقياس أداء عمل المفتشين. على سبيل المثال ليس من وظيفتهم الحكم على ما إذا كان العراق ملتزما بتطبيق القرار أم لا، وكل المطلوب منهم عمله هو إخطار مجلس الأمن إذا شاهدوا أي انتهاكات لقرارات مجلس الأمن، ولا يوجد في القرار أي مواصفات للأماكن التي يتوجب عليهم تفتيشها وكم عدد المفتشين الذين سيشتركون في المهمة. والخطورة أن من الممكن اختزال نظام المراقبة ليقتصر على وجود بعض المراقبين المزودين بنظارات مكبرة في بعض الأماكن من العاصمة، وسيعتبر بعض أعضاء مجلس الأمن أن ذلك انتصار لأن مفتشي الأسلحة عادوا إلى العراق.
ويشير ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الأوسط إلى خبرة وكالة الطاقة النووية الدولية مع العراق قبل غزو الكويت فيقول
sort of like what the Atomic Energy Agency had before August of 1990.
بالتأكيد أنهم يكررون ممارسات وكالة الطاقة النووية قبل آب 1990، وكما اتضح الآن فأن العراق كان يعمل آنذاك بشكل سري لتطوير برنامجه النووي بعيدا عن مفتشي وكالة الطاقة النووية، وبعد كل تفتيش كان يجري في العراق أكد هؤلاء المفتشون أن العراق لا ينتهك معايير وكالة الطاقة النووية، وذلك على الرغم من أن العراق كان يطور برنامجه النووي في ذلك الوقت، أي أنه كان ينتهك معايير وكالة الطاقة النووية الدولية، وهذا هو سبب التحفظ الذي أثير بخصوص الخوف من قدرة لجنة أنموفيك على إجراء التفتيش اللازم بنجاح.
ولكن لماذا قبلت الولايات المتحدة وما زالت تتمسك بعودة المفتشين العسكريين في إطار قرار مجلس الأمن الحالي؟ ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الأوسط.
Well, they're trying to balance concerns. I mean, I think people.
الحكومة الأمريكية تحاول أن تجد توازنا بين عدد من المخاطر. فمن ناحية ترغب الولايات المتحدة في قيام أفضل نظام تفتيش ممكن، ومن ناحية أخرى تريد المحافظة على الإجماع الدولي. وأعتقد أن الحكم النهائي هو أهمية المحافظة على الإجماع الدولي فيما يخص الشأن العراقي، حتى إذا كان ذلك يعني وجود نظام تفتيش أقل كفاءة.
هذا وما زالت الولايات المتحدة تسعى للمحافظة على الإجماع داخل مجلس الأمن، ولكن الشهور الستة القادمة ستوضح ما إذا كان هذا الإجماع سيستمر ويؤدي إلى تبني نظام العقوبات الذكية. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
إذاعة العراق الحر من براغ.
قضية في حوار.
حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
قضية في حوار من إعداد وتقديم سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، أعادت الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في البيت الأبيض قبل أيام، أعادت القضية العراقية إلى دائرة السجال والنقاش، خصوصا لجهة التحذيرات التي أطلقها الرئيس بوش من أن العراق يعرف ما يمكن لواشنطن أن تفعله في حال عدم تعاونه مع المفتشين الدوليين المكلفين نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وما زاد من حدة هذه النقاشات والسجالات أن كلمة الرئيس الأمريكي جاءت في الوقت الذي ترددت فيه تكهنات مفادها أن العراق قد يشكل الهدف المقبل للحرب الأمريكية ضد الإرهاب الدولي بعد أفغانستان، كما إنها جاءت في الوقت الذي تتسع فيه النقاشات المتعلقة بمراجعة العقوبات المفروضة على العراق وإدخال تعديلات عليها. في هذا الإطار أجرينا الحوار التالي مع الخبير السياسي المختص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور قاسم جعفر. الدكتور قاسم جعفر، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. دكتور قاسم، هل تعتقد أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض قبل يوم أو يومين، هل تعتقد أن هذا الخطاب والذي تطرق فيه للموضوع العراقي بشكل واضح يعني يؤشر إلى أن العراق هو بالفعل الهدف المقبل ضمن الحرب الدولية أو الأمريكية الجارية ضد الإرهاب؟
لا شك أن خطاب الرئيس جورج بوش الابن والذي تحدث فيه عن العراق بهذا الشكل الصريح وربما للمرة الأولى منذ أحداث الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن في أيلول سبتمبر الماضي يشكل في نظري زيادة في الضغوط السياسية التي تحاول الولايات المتحدة ممارستها على العراق من أجل السماح لوحدات المفتشين الدوليين التابعة للأمم المتحدة بالعودة إلى العراق للتحقق من مسألة الأسلحة وبالتحديد أسلحة الدمار الشامل التي يعني تزعم الولايات المتحدة أنها لا تزال في حوزة العراق، بينما تشدد بغداد على أنها لم تعد تمتلك مثل هذه الأسلحة. أعتقد أن هذا جزء من يعني عملية مناورة سياسية تحاول فيها واشنطن من جهة أن تبلغ القيادة العراقية ما يشبه الرسالة بأن مسألة الأسلحة لن تترك جانبا في صدام انشغال الولايات المتحدة بالحرب ضد الإرهاب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق المطلب الذي تكاد تجمع عليه مختلف الدول بضرورة عودة نوع من أنواع الرقابة الدولية على جهود التسلح العراقية في إطار الأمم المتحدة، الأمر الذي لا يزال يعني مفقودا منذ خروج لجنة التفتيش الدولية التي كانت تعرف باسم أونسبوم قبل سنوات، وعدم عودة أي نوع من التفتيش أو أنظمة التفتيش أو الرقابة إلى الساحة العراقية منذ ذلك الحين. أما القول أن هذا يعني بالضرورة أن العراق سيكون ما يسمى أو ما يوصف بالحلقة التالية في إطار الحرب المضادة للإرهاب التي تشنها الولايات المتحدة حاليا، أعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه، على رغم يعني المؤشرات والتكهنات المتزايدة من هنا وهناك، أعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه إلى حد ما التحدث بدقة عن ماذا سيكون عليه الوضع العسكري بين العراق والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة. أعتقد أن المسألة لا تزال قيد البحث، لا سيما أن الوضع في أفغانستان لم يحسم تماما بعد، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستفضل الانتهاء من الوضع الأفغاني إذا صح التعبير قبل الدخول في أي مراحل تالية من حربها المضادة للإرهاب.
دكتور قاسم، سابق لأوانه، لكن هناك ضمن الإدارة الأمريكية مسؤولين يعني يؤكدون على ضرورة أن يكون العراق ضمن الأهداف المشمولة بالضربة ضد الإرهاب، وهناك زخم كبير في الصحافة الأمريكية هذه الأيام، هناك زخم كبير في اتجاه أن يكون العراق الهدف المقبل، فكيف تفسر هذا؟ يعني هذه الدعوة في الصحافة وفي أروقة سياسية في واشنطن لضرب العراق، ومن ثم هذا التأني الذي تتحدث عنه.
صحيح، هذا كله صحيح، هناك فعلا نقاش، وهذا النقاش دار منذ يعني المراحل الأولى جدا التي أعقبت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، وهناك ما يشبه الضغوط وحتى ربما الضغوط على الإدارة الأمريكية ومن داخل الإدارة، بينما بات يعرف ب يعني الجناحين، الجناح الذي يدعو إلى توسيع إطار الحرب المضادة للإرهاب أو الجناح المتشدد داخل الإدارة وداخل وزارة الدفاع، والجناح الأكثر يعني ربما اعتدالا أو ربما مرونة إذا صح التعبير في التعامل مع القضية وفي التعامل مع مجمل مسألة الحرب والمسارح المختلفة التي يمكن أن تشتمل عليها هذه الحرب. بالنسبة إلى التشدد ضد العراق، هذا ليس يعني تشددا ضد العراق فحسب، الجناح المتشدد والداعي إلى استخدام قدر أكبر من حرية التحرك والتصرف الأمريكية عسكريا في العالم وفي مختلف المناطق، لا يشمل العراق فقط ولكن يشمل دول أخرى وأطراف أخرى في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط بل وفي العالم الثالث عموما، يعني سمعنا بأسماء دول وأطراف وتنظيمات وغيرها يعني تمتد من جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى إلى حتى إفريقيا، فليست المسألة أعتقد محسومة إلى هذا الحد.
لكن دكتور قاسم، هنا ملاحظة، يعني أن كثير من هذه الأهداف التي أشرت إليها من دون ذكر الاسم في دول وفي يعني منظمات حركات سياسية أخرى متهمة بالإرهاب، هذه كلها حركات ومنظمات، بينما العراق دولة، يعني الدولة الوحيدة المستهدفة كدولة، وهناك احتمال بتوجيه الضربة إليها هي العراق في اليمن وفي مثلا مناطق أخرى في لبنان في دول أخرى، هناك منظمات، هناك حركات يمكن للحكومات أن تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل القضاء عليها، لكن العراق دولة.
بالفعل أتفق مع هذا القول، ولكن أعود وأقول أنه في نهاية الأمر سيكون لأي ضربة أخرى أو لأي مرحلة لاحقة، فلنسميها مرحلة لاحقة من مراحل هذه الحرب الأمريكية، سيكون لزاما على الإدارة الأمريكية أن تقيس وأن تزن ما بين الثمن العسكري والسياسي الذي يمكن أن يترتب على مثل هذه المرحلة والمردود الذي يمكن أن ينتج عنها. فلذلك أعتقد أن النقاش لا يزال دائرا ولم يحسم بعد. هذا لا يعني أن العراق أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ربما الرئيس جورج بوش الابن نفسه لا يحبذ ضرب العراق أو لا يريد أو لا يود ضرب العراق، لأن نعلم جميعا أن هناك حسابات لم تصف بعد منذ حرب الخليج ومنذ إدارة الرئيس بوش الأب، يعني اعتبر أن النظام في العراق ظل قائما بشكل خالف توقعات أو ربما تمنيات الأمريكيين وغيرهم، وهذا يعني أن هناك ملفا لا يزال قائما بالنسبة إلى الوضع العراقي عموما، وربما اعتبر البعض داخل الإدارة الأمريكية أن الفرصة الآن أصبحت مناسبة يعني لتصفية هذا الحساب أو إغلاق هذا الملف. هذا لا يعني بالضرورة أن القرار قد اتخذ أو أنه على وشك الاتخاذ. كل ما أقوله أن زال قائما وأنه سيكون هناك يعني من الاعتبارات التي ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تأخذها بالحسبان قبل أن تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، لا سيما أننا نسمع حتى من حلفاء الولايات المتحدة، حتى من أقرب الحلفاء من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ناهيك طبعا عن الدول العربية والإسلامية، أن أي توسيع لرقعة الحرب المضادة للإرهاب دون إثباتات أو دون أدلة كافية للربط ما بين طرف ما وما بين الإرهاب سواء كان العراق أو غيره من الأطراف والفصائل والتنظيمات، ستكون خطوة ربما أدت إلى نتائج معاكسة. آخر ما سمعناه في هذا المجال مثلا كلام وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع أمس كان واضحا جدا في كلامه. هناك كلام نسمعه من مسؤولين عرب، من المسؤولين المصريين السعوديين، يعني هناك أطراف وحلفاء للولايات المتحدة. لا بد أن واشنطن يعني ينبغي عليها أن تأخذ أراءهم بعين الاعتبار قبل الدخول في عملية ضخمة من نوع مهاجمة العراق.
دكتور قاسم، تأخذ أراءهم في نظر الاعتبار، لكن مسألة الأدلة، نحن نعرف أن الولايات المتحدة حين اتهمت أسامة بن لادن وحركة طالبان بأحداث واشنطن ونيويورك لم تقدم أدلة إلى الدول الحليفة ولم تعلن عن أدلتها في هذا الخصوص، فهل تعتقد أن من يعني مفروض على الولايات المتحدة أو أنها ستقدم أدلة إلى حلفائها في شأن العراق؟ هل هناك ضرورة لمثل؟
ليس الاعتبار هو إذا كان مفروضا أو لا. بالنهاية الولايات المتحدة هي دولة عظمى، هي التي يعني تعرضت للهجمات الإرهابية، وهي التي تعتبر نفسها في حالة الهجوم المضاد ضد تلك الهجمات المدمرة التي تعرضت لها. ليس الموضوع موضوع فرض، ولكن الموضوع موضوع تحالف. اتخذت الولايات المتحدة قرارا منذ البداية بخوض هذه الحرب المضادة للإرهاب في إطار تحالف سياسي، يعني فضفاض إلى حد ما، ولكنه تحالف ارتأته مناسبا وملائما كإطار كغطاء استراتيجي لهذه الحرب. لو كانت تريد الولايات المتحدة أن تخوض هذه الحرب بصورة منفردة ودون أخذ بالاعتبار لمواقف وسياسات وتوجهات حلفائها سواء في أوروبا أو في العالم أو في العالم العربي والإسلامي لكانت قررت ذلك منذ البداية. في المقابل، وهذا كان أيضا بدوره يعني نوع من النقاش الذي دار آنذاك داخل الإدارة الأمريكية، تغلبت وجهة النظر التي قيل أن وزير الخارجية الجنرال كولين باول كان يدعو إليها، وهي مراعاة اعتبارات هذا التحالف في خوض هذه الحرب وخوضها بشكل تدريجي وضمن يعني ملائمة الحساسيات المختلفة هنا وهناك.
لكن
إذا ما قررت الولايات المتحدة الخروج من هذه الدائرة التحالفية في خوض حربها وقررت أن تخوض المراحل التالية من هذه الحرب بشكل منفرد ودون حساب لمواقف وسياسات حلفائها وأصدقائها، هذا طبعا سيكون وضع جديد ووضع مختلف قد يؤدي إلى تغيير الصورة كلها بالنسبة لهذه الحرب وبالنسبة إلى ما يمكن أن ينتج عنها. حتى الآن على الأقل في نظري لا أعتقد أن الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية توصلت إلى مثل هذا الاقتناع، بل على العكس يبدو أنها تسير في حربها بخطى منهجية ثابتة متواصلة تدريجية. إذا ما توصلت في يوم من الأيام إلى القول بأن الهدف التالي سيكون العراق، لا أعتقد أن أحدا سيقف في وجه هذا القرار الأمريكي، على الأقل من الوجهة الفعلية. طبعا سيكون هناك انعكاسات وسيكون هناك مردودات. السؤال، هل ستكون هذه المردودات والمجازفات التي ستترتب على مثل هذه الخطوة في حجم ما يمكن أن تحققه منها الولايات المتحدة من نتائج تعتبرها إيجابية، أم أن الأمر سيكون العكس؟ أعتقد أن المسألة لم تحسب في مثل هذا النقاش حتى الآن.
في هذا الإطار دكتور قاسم، هناك من يرى أن أي حرب أو هجمة أمريكية أو ضربة أمريكية ضد العراق قد لا تستند على مسألة اتهام بغداد بالإرهاب أو إيواء الإرهابيين أو علاقة بغداد بأحداث نيويورك وواشنطن أو يعني أي موضوع آخر، إنما تستند على تهمة امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وكان هذا الموضوع واضحا في خطاب الرئيس بوش حين أكد بأن من يدعم الإرهاب هو إرهابي ومن يأوي الإرهابيين هو إرهابي، لكنه حين أراد تحديد مسألة امتلاك أسلحة الدمار الشامل يعني ميز هذا الموضوع عن موضوع الإرهاب عند حديثه عن العراق. يعني الهجمة المقبلة ضد العراق قد تأتي في إطار أسلحة الدمار الشامل وعدم خضوع بغداد لقرارات دولية وليس تحت بند الإرهاب.
صحيح، ولهذا تحديدا أعتقد أن بذلك تكون الولايات المتحدة قد خطت خطوة يعني مختلفة نوعيا عن إطار الخطوات التي كانت تقوم بها حتى الآن ضمن حربها المضادة للإرهاب. هذه ستكون كما تفضلت في السؤال حربا لم تعد جزءا من الحرب المضادة للإرهاب، بل أصبحت حربا ضد دولة يفترض أنها تمتلك أسلحة محظورة أو يفترض أنها لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة. هنا نعود إلى الإطار العام الآخر، هل هناك تأييد داخل الأمم المتحدة لمثل هذه الضربة؟ هل هناك احتمال أو أمل بأن تتمكن الولايات المتحدة من إقامة تحالف أو ائتلاف دولي على شكل التحالف الذي قام أبان حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي قبل عقد من الزمن من أجل ضرب العراق أو من أجل التحقق من عدم امتلاكه لمثل هذه الأسلحة المحظورة؟ هل هناك تأييد عربي أو إقليمي أو إسلامي أو دولي أو حتى في إطار الأمم المتحدة لخطوة أمريكية تؤدي ربما إلى إسقاط النظام في بغداد؟ هل هناك تفويض لقيام الإدارة الأمريكية بمثل هذه العملية؟ يعني هذه هي الأسئلة التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار. وأنا لا أستبعد على الإطلاق أن تكون الولايات المتحدة إذا كان الهدف الدولي هو التحقق من عدم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، أن تكون الولايات المتحدة في هذه المناسبة بالذات تمارس نوعا من الضغط من أجل تحقيق مقايضة بين عودة فرق المفتشين الدوليين لفرض الرقابة على جهود التسلح العراقية تحت طائلة تعرض العراق لمثل هذه الضربات. يعني ربما كان هناك نوع من المقايضة السياسية التي ستؤدي من جهة إلى قبول العراق بعودة فرق المفتشين لقاء تجنبه لضربة عسكرية أمريكية أو ربما دولية إذا حظيت بتأييد الدولي. إذا لم يتحقق ذلك ربما كانت الضربة تصبح في ذلك الحين أمرا أكثر قابلية بالنسبة للأطراف الأخرى المعنية بهذه المسألة. إذا قبل العراق بذلك يكون قد تحقق الهدف الدولي بعودة فرق المفتشين وبعودة الرقابة على جهود التسلح، وربما أيضا من خلال الموافقة على تخفيف العقوبات أو بالأحرى العودة إلى ما كان يسمى ببرنامج العقوبات الذكية التي ترفع فيها العقوبات الاقتصادية عن بغداد وتبقى فقط العقوبات العسكرية والتسليحية. ربما كانت هذه هي يعني الصفقة بين هلالين تحاول الولايات المتحدة أن تتوصل إليها من خلال التلويح بورقة العمل العسكري ضد بغداد إذا لم توافق على عودة المفتشين الدوليين.
لكن هناك بعض الأسئلة الأخرى، هذه يعني المحور الأخير في هذه المحاورة دكتور قاسم، هناك أسئلة أخرى يمكن الإشارة إليها. مثلا ماذا لو استكملت القوات الأمريكية انتصارها في أفغانستان بالقضاء الكلي على حركة طالبان وإلقاء القبض أو قتل أسامة بن لادن؟ يعني هذا الانتصار ألا تعتقد بأنه يغري الإدارة الأمريكية باستكمال المهمة، مهمة القضاء على أعدائها بضمنهم بغداد؟ ومن ثم هناك أيضا نقطة أخرى أو سؤال آخر، ماذا لو رفضت بغداد مثل ما رفضت أمس، لو كررت رفضها التعاون مع المفتشين؟
بالطبع، ويعني سبق وذكرنا أن هناك أطراف أساسية في الإدارة الأمريكية تريد وتحدد وربما تتمنى أن تستمر القيادة العراقية برفض كل أشكال التعاون مع الولايات، مع الأمم المتحدة أولا ومع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي، من أجل أن توفر الذريعة لاستكمال ما يسمى بعملية ضرب أعداء الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم وفي المنطقة العربية والإسلامية تحديدا. هذا سيؤدي إلى تغيير المعادلة الاستراتيجية بالكامل، والأهم من ذلك أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تعود إلى رفع شعار ضرب العراق لأنه يتجنب أو يرفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الوقت الذي هناك دول أخرى لا تزال ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة مثل إسرائيل على سبيل المثال. فكيف سيكون من الممكن للولايات المتحدة أن تبرر أو تشرح أو تفسر للرأي العام العربي والإسلامي قيامها بضرب العراق لأنه لا ينفذ قرارات المجلس الأمن أو الأمم المتحدة في الوقت الذي تتفاوض فيه مع إسرائيل من أجل تنفيذ هذه القرارات؟ لماذا لا تتفاوض مثلا مع بغداد؟ يعني هذه أسئلة ستؤدي فعلا إلى معضلات أساسية بالنسبة إلى صانع القرار الأمريكي. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية كما على الأقل كما أظهرت حتى الآن ليست في وارد يعني الضرب بعرض الحائط بكل الآراء وبكل التوجهات وبكل يعني الاعتبارات الأخرى التي تحيط بقراراتها من حيث الحلفاء والأصدقاء والأطراف التي تهتم بالمحافظة على موقفهم واستقرارهم. يعني أعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول أن تتجنب تعريض المنطقة إلى أزمة قد تتفاقم وقد تتوسع وبشكل يعرض استقرار وأمن دول أساسية في هذه المنطقة للخطر لمجرد أنها تريد أن تضرب العراق دون أن يتوافر لها على الأقل ما يكفي من الذرائع والدلائل التي تتيح لها القيام بمثل هذه الخطوة بحد أدنى من المعارضة السياسية والاستراتيجية لها.
الدكتور قاسم جعفر، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
يا أهلا أخي سامي.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار،
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية. فبين سبت وآخر وفي الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج موزايك من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وبرنامج مواويل والشعر من إعداد وتقديم غالة حسون الدراجي. كما تستمعون إلى برنامج العراق في أسبوع. وفي يوم الأحد أنتم على موعد مع برنامج عراقيون في المهجر الذي يعده ويقدمه مراسلو ومحررو إذاعة العراق الحر، كما تلتقون مع أكرم أيوب في برنامجه الأسبوعي مفاهيم. وفي يوم الاثنين نقدم لكم حلقة معادة من أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني. وفي نهاية الساعة الثانية من بثنا ليوم الاثنين أنتم على موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده كامران القرداغي. من أجوائنا العراقية برنامج منوع يعده ويقدمه خضير الشايع، نقدمه لكم بداية الساعة الثانية من بثنا ليوم الثلاثاء. أما البرنامج الأسبوعي الآخر فهو عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة والذي يجيب على رسائلكم التي ترسلونها لإذاعة العراق الحر. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه لكم ناظم ياسين. في أيام الخميس حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، ويصحبكم سامي شورش في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قضية في حوار. أما في يوم الجمعة فيقدم لكم محمد إبراهيم عددا جديدا من المجلة الثقافية. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أوقاتا طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، أحييكم.